بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الباب تحت الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته: والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة.
أعد وصدق والله أو فسئل بعض أهل العلم.
قال: كان وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك.
الله أكبر. مع أنها ليست يعني هذه تعتبر سنة يعني عملية، ما هو تعتبر أقصد من المسائل مثلا مسائل الموافقة أو الاتفاق كما يقولون، ليس مسائل يعني القصد، ولا ما أعلم يعني في فاضل أن تطوف راكبا، لكن النبي لما طاف راكبا لعلة ليراه الناس، كان هذا في حجة الوداع، فقضاها النبي راكبا غالبا من أجل أن يراه الناس، وليس أن الطواف راكبا يدعى إليه الإنسان، بالعكس يعني لعل المشي يكون أفضل من ذلك. لكن هو يقول يعني حتى في من جهة عملية، لما بلغني أن النبي طاف راكبا أو كذا أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بسيط جدا. نعم. ومع ذلك قال: لكن ما مكنت من ذلك. نعم.
فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث
إذا اختلف. وأظن يدخلون في هذا لما أحمد رحمه الله اختبى عند واحد ثلاثة أيام، ثم بعدها طلب عنه منه الرحيل، فلما قيل له في ذلك قال: بلغني أن النبي اختبى في الغار ثلاثة أيام، مع أن الأمر يعني ما هو بسنة يعني كذا، لكنهم كانوا يحبون الموافقة في كل شيء. أما من جهة تأصيل شرعي فالسنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب إلى الله، سواء كان قولا أو فعلا. نعم.
فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. من السواد الأعظم؟
من السواد الأعظم؟ هل هو المجموع والعدد والكثرة؟ فقال: محمد ابن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. السواد الأعظم الحق، السواد الأعظم يساوي الحق. الحق من؟ زيد، عبيد، محمد، علي، كلهم كانوا فردا، كانوا مجموعا، المهم ضابطه الحق، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. اسمع بقى تعليق ابن القيم، تعليق الحياة، تعليق الحياة الذي لا يشعر بهذه الحياة إلا من تعامل بما تعامل به السلف. نعم. قال: ولم يكن قارئا بل كان منتفعا، بل كان منتفعا. نعم.
علق ابن القيم رحمه الله تعالى: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين.
الله أكبر، الله أكبر. العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو من يا أخوان؟ الحجة. وهو من؟ الإجماع. أجمعت الأمة ولو كان واحد، إذا لم يكن معه سواه وكان على الحق، هو السواد الأعظم، هو سبيل المؤمنين، هو الطائفة المنصورة، هو الفرقة الناجية، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو من تبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بالإحسان، هو الراية المنصورة، هو المتقي الذي العاقبة له، هو المنصور، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هو سبيل المؤمنين التي من فارق واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم.
والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، وداء مهلك.
الله أكبر. فالجزاء نوعان نافع وضار، والدواء نوعان شاف ومهلك، هذه الأربعة عادت إلى ماذا؟ إلى غذاء ودواء. وفرق بين الغذاء الذي لا يستغنى عنه والدواء الذي يستعمل عند الحاجة. وعلم أن الغذاء الذي لا يستغنى عنه فإنه منه النافع ومنه الضار، وأن الدواء الذي يستعمل عند الحاجة منه الضار منه الشافي ومنه المهلك. فلا بد من دقة وانتقاء في باب الغذاء وفي باب الدواء، ولا يخرج الانتفاع عن هذا. غذاء تستقيم به حياتك ويحيا به جسدك، ودواء إن حصلت علة. فالقلب الصحيح،
فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء.
هذه عبارات تحفظ، ده متن يا أخواني، متن. بعدما قال هنا أربعة أمور: غذاء نافع وغذاء ضار ودواء شافي ودواء مهلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. هذا المتن الذي يربي يا أحمد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الماء، هذا المتن الذي يرفع الله به من يشاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها.
الله أكبر. وهو في الدنيا، هو في الدنيا، فيرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، وهو في الدنيا لكن قلبه في الآخرة. أين متاعك؟ قال لنا بيت آخر نضع فيه المتاع. قال لكن بيتك هذا لابد فيه من شيء يوضع. قال صاحب البيت لا يدعونا، مش أتركنا. فإذا بالبيت ما هو؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أو كما قال ابن القيم رحمه الله: نعم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من فينا إخواني هو مسافر، ذهب إلى محطة القطار فنجدها وجاء بمنجد ينجد الكرسي، وجاء بمخدة وجاء بغطاء، لأنه سيجلس هنا ربع ساعة. في أحد يفعل هذا؟ أبدا. تجلس في أي مكان، تقف في أي مكان، ترك في مصارتك في أي كذا. المهم ليه؟ لأنك مسافر. لا السيارات التي تركبها سيارتك، ولا الكرسي الذي ستجلس عليه كرسيك، فأنت راحي. ولهذا لا تلتفت، مسمار خشبة كذا، لا تلتفت. كذا المؤمن مع الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا تلميذ نجيب، فماذا كان؟ زاد على ذلك فقال: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومن علامات صحته، نعم،
ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار غريبا، يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، فحي على جنات عدن فإنها.
يقول في الحاشية، هو في صحيح البخاري بدون قوله: وعد نفسك من أهل القبور، لكن يقول قواه الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم.
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أول نسلم. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرو منها. حتى
إذا يكون من هذا استفدنا، فإذا أن القلب إنما تغيب عنه آخرته بقدر تعلقه في الدنيا، فأيما فالقلب لما غلب عليه، فإن غلبت دنيا عليه تأثرت آخرة، وإن غلبت آخرة عليه انزاح الدنيا. فهو إناء تضع فيه، فإن وضعت فيه الآخرة أكثر ترتب على ذلك قلة تعلق بالدنيا، وإن وضعت دنيا أكثر ترتب على ذلك قلة تعلق بالآخرة. هو إناء على حسب ما تملأ، فإن ملأته آخرة صرف ما ضاعت دنياك. نعم.
وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. فذكره قوته،
قوته وغذاءه،
قوته وغذاؤه، ومحبته الشوق، الشوق إليه،
ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره. نعم.
والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه دواؤه، والرجوع إليه دواؤه. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به، وزال ذلك الاضطراب والقلق، وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا.
الله أكبر. فإن في القلب فاقة وحاجة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده. فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل: ومن صد عنا حظه البعد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أني أفوته. الله أكبر. قال بعض العارفين، نعم،
مساكين أهل الدنيا خرجوا
من فعش درس فيه كتاب لابن القيم إلا أن يكون كتابه أخيرا، أظن كده صح، هيا بنا نتفق على هذا، وفي كل خير، لكن ما أظن إلا أن نختم به، لنذهب إلى بيوتنا بهذا الإحساس. سبحان الله. فختامه مسك، نعم، حتى لا ينسى الإنسان. نعم.
قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهنيء الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين؟
لا لا، ده معاني عالية جدا، هذه هذه معاني عالية سبحان الله. شوف كيف يعرفون يا اخواني، كما قلنا من في اول الدرس، هؤلاء يعملون بايه؟ بعلم المعاني، معاني دل عليها الأدلة، ولهذا معاني صحيحة. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليه من الموت، لأن الفوت اللي هو فوت الأنس بالله انقطاع عن الحق وهو الله، والموت انقطاع عن الخلق، انتقال من الخلق إلى دار الأخيار. فكم بين الانقطاعين، أن تنقطع عن الحق فما إلا الهلكة، أو تنقطع عن الحق فأنت على من قطعت الخلق، فأنت على من قطعت عليه. وعادة الكريمة أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. فإن انقطعت كما قال ابن عون على السنة، السنة حتى فارقت روحه جسده، فأنت عليها تبعث إن شاء الله تعالى. وإن انقطعت على تلبية تلبي حتى وخصتك ناقتك، فإنك تبعث يوم القيامة ملبية. واعلموا أن الملبين ليس من لبس إحراما من إزار ورداء فقط، إنما التلبية أوسع من أن تكون تلبية ربما في العمر مرة إذا فرض لك حج فقلت لبيك اللهم لبيك، وإنما التلبية مع كل أمر ونهي، مع كل هدي وسنة. فالقلب دائم الإحرام، دائم التلبية، لبيك اللهم لبيك، صلاة صياما زكاة حجا جهادا برا أمرا بمعروف نهيا عن منكر، القلب ملب دائما. ولا يبعد أن من مات على هذا بعث عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. وقال آخر:
من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، المعاني دي كبيرة علينا يا إخوان، سبحان الله. نعم.
وقال يحيى بن معاذ:
الله ألا تكون حجة علينا، بل نسأله سبحانه أن يرزقنا من ذلك أوفر نصيب. نعم.
وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به، ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده.
صحيح. ومن فاته ورده من صلاة، من قرآن، من علم. الورد أعم من أن يكون وردا في القرآن يا أخوان. الورد ورد الطاعة حيثما كان، ورد من الدعوة، ورد من أمر معروف عن المنكر، ورد من تلاوة القرآن، ورد من صلاة، ورد من بر الوالدين، ورد من معروف، ورد من تفقد أيتام وأرامل ومساكين، ورد من كل طاعة. هذا ورد وما يعتاده الإنسان. نعم.
ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله.
الله يا إخوان، الفائدة من هذه لا تعدلها الدنيا بما فيها. الاهتمام بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. فحسبك من نهار ركعتان تخلص فيهما وتتابع خير من 100 ركعة تخلو من ذلك. وحسبك من العلم نص واحد تهتدي به على أن يكون نصا صحيحا في ثبوته صحيحا في فهمه. فما اخترق الناس إلا من جهل بنص لا يحفظ أو من تحريف في فهم لنص حفظ. فالضلال إما راجع إلى جهل نتيجة غياب نص، وإما راجع إلى هوى نتيجة تحريف لفهم. نعم.
فهذه 6 مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم حول على مراضيه ومحابه، والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه. فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب.
فيكون هذا مما عاش عليه حتى يموت عليه. فهو يردد عليها الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك طاعة وقربا راضية مرضية ليسمعه من ربه يوم لقائه. فينصبغ القلب بين يدي إله ومعبوده الحق صبغة العبودية، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا. من أين يا أخواني نتربى على في مكان يا أخواني يتربى الإنسان في على هذه المعاني غير هذا المكان، مكان السلف وفقههم وفهمهم، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. إذن هل التلبية مرة واحدة في العمر؟ كلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك. إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي وأنا أطيع، ولك علي وأنا أمتثل، ولك علي وأنا لا أفارق محراب العبودية، لك علي المنة في ذلك. وما بكم من نعمة وتلك أعظم نعمة فمن الله، والحمد فيه عائد إليك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه. فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق، وأن صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني، وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى به طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا، فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر، سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يجعلها قلوبا سليمة خالية من الشهوات والشبهات. نسأل الله عز وجل أن يجعل محرابها العبودية، وأن يجعل كليتها الإقبال عليه. هو صاحب الفضل والمنة، هو صاحب العطاء، إنه هو البر الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا فضل الاتباع ولا فضل الاستقامة بسوء ما عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.